صوتية تبدي الجمال على الهدى، سكنا يريسك بالمحاسن كالندى، سالت على فلل الديانة زخرفا، طفق السنا يسري بها فوق المدى، يتلو لنا آي الكتاب تهيبا، يلقي الرضا وتغنيا عبد الصدى، يعلي به رأس الدعاة تألقا، وبشارة يفزي بها جمع العدا. وسطية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام في برنامج أمة وسطة، نتحاور فيه مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لقد تناولنا في الحلقات الماضية الحديث عن خصائص الأمة، وقد تطرق مشكورا في آخر حلقة في خصيصة الدعوة والهداية، أمة الدعوة والهداية، وقد تطرق فيها ضيفنا الكريم ومحاورنا الجليل إلى الحديث عن الدعوة والهداية في العلماء ومن ثم إلى مؤسسات المجتمع المدني، وقد مثلنا جملة من يعني الأشكال ممارسة الدعوة في واقعنا المعاصر، تطرق مشكورا أيضا إلى الحديث عن ممارسة المرأة في جانب من أهم جوانب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يعني ضايقنا الوقت في الحلقة الماضية للحديث عن العلاقة مع غير المسلمين. نحن في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سنتناول ونستكمل هذه الخصيصة، خصيصة أمة الدعوة والهداية في علاقة المسلم مع غير المسلم. أهلا بك دكتورنا العزيز،
حياك الله،
شكرا لك هذه الحلقات الجميلة. نواصل الحديث أيضا في قضية العلاقة مع غير المسلمين، تفضل.
أولا الأصل في العلاقة بين البشر هي السلم. الله تعالى من أسمائه السلام، وتحية المؤمنين السلام، والجنة دار السلام، فالأصل هو في العلاقة بين بني البشر قاعدة السلام. والأساس الذي تتأسس عليه العلاقة بيننا وبين غير المسلم تقوم على عدة مرتكزات. المرتكز الأول الإيمان بوحدة الأصل الإنساني. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الناس جميعا يلتقون على العبودية لله وعلى البنوة لآدم، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني الإيمان بأن الكرامة لمطلق بني البشر بصرف النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم ولغتهم وعرقهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا أليست نفسا حينما قام لتلك الجنازة. إذن التكريم لمطلق بني البشر هو من مرتكزات هذه العلاقة. المبدأ الثالث مبدأ الأخوة الإنسانية، كما قال وأشهد أن العباد كلهم إخوة. هنالك أخوة إيمانية وهنالك أخوة إنسانية. المبدأ الرابع أن الاختلاف في عقائد الناس واقع بمشيئة الله تعالى، ومن الآيات الدالة على كمال قدرته وحكمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. طبيعي أن هذا الاختلاف لا يقف عند حد اللون أو الجنس أو البشرة، وإنما يتعداه إلى العقائد والأفكار. ثمرت هذا الاختلاف لتعارف، إذن ليس لتناكر ولا لتحارب وإنما لتعارف، هذا المبدأ الخامس. ولنصوغ من هذا التعارف عيشا مشتركا. قلنا في التعارف معرفة، وفي التعارف معروف، وفي التعارف بحث عن مشتركات. ليس معنى أن هنالك غير مسلم ليس من مشترك بيني وبينه. إذا كان غير المسلم شريك لي في الأرض أو الوطن فهو هذا مشترك، فنحن إضافة إلى الدعوة والهداية في مشتركات نعمل عليها. إذا كنا في وطن واحد نعمل على بناء هذا الوطن باستقراره أمنه مصالحه. إذا كانت هنالك تبادل منافع ورعاية مصالح نرعاها. إذا هنالك تعاون على نصرة مستضعفين، ولذلك رأينا غير مسلمين اقتنعوا إنسانيا بحق بحقنا في فلسطين وبظلم الكيان الصهيوني علينا، فشاركوا في أسطول الحرية، شارك أشراف العالم وأحراره وأصحاب الضمير فيه، لأنه شعروا بعدالة قضيتنا. كما رفضوا احتلال العراق ورفضوا احتلال أفغانستان، إذن هنالك، ورفضوا الوجه الظالم للعولمة، إذن هنالك مشترك إنساني يمكن أن يتعاون الناس عليه. وهنالك تبادل منافع ورعاية مصالح. إذن فهذا باب من الأبواب التي ترعى. المرتكز السادس في هذا كما قلنا أن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، وهذا نجعل أدوات الحوار. نتمنى هنالك محاورون للمسلمين مع بعضهم البعض، ولكنهم ليسوا قادرين على محاورة العقلية الغربية أو عقلية غير المسلمين. هذا ينبغي أن يكون تخصص ينشأ له مفكرون وعلماء ودعاة وأساتذة يتقنوا لغات القوم ويتعرفوا على ثقافتهم وحضارتهم، ثم يعرفوا مكامن الخلل، ثم يحسنوا عرض القضية، ونستفيد من منجزات العلم التي تدل على بديع القدرة الإلهية لتحقيق إقناع وحجج وبراهين لغير المسلمين. هذه أيضا من أدوات الدعوة والهداية، وأعظم من ذلك الدعوة والهداية عبر أدوات القدوة، أن نجسد معاني الدين، احترام الوقت والنظام وإتقان العمل والوفاء بالعهود والمواثيق. ثم هنالك أصل سابع، البر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر أعلى درجات حسن الخلق، وهو عبارة عن كلمة تدل على الاتساع في الخير، ومنه البر في مقابل البحر، ومنه البر الذي هو القمح، سمي قمحا لكثرة منافعه وفوائده، والله تعالى هو البر الرحيم. فإذا نحن نبرهم، وارتبط البر بالإحسان إلى الوالدين، دليل على عظم هذه الكلمة، فأيضا جاءت في سياق الإحسان إلى غير المسلم. والعدل، القسط هو العدل، بل هو الفضل والإحسان ما داموا مسالمين. إذن فهذه مرتكزات العلاقة مع غير المسلم المسالم. بعض الناس يفهم أن مفهوم الذمة، هذه من المفاهيم الخاطئة، يعني التصغير أو التحقير. لا، الذمة هي معناها العهد والحماية والضمان، أنهم في حماية الله ورسوله والمؤمنين وعهدهم وضمانهم ورعايتهم، فده معنى جميل. وإن كانوا يشعرون بحرج فيمكن أن نعبر عنه بالمواطنة، لأن الفقهاء يقولون أهل الذمة من أهل دار الإسلام، بالتعبير العصري مواطنون، فلا حرج أن نقول مواطنين. حتى مفهوم الجزية، الجزية هي مقابل ما يقدمه الغير المسلم
خدمات
في مقابل الدفاع عن أرض الإسلام، لأنه ليس مكلفا عن أن يدافع عن دولة الإسلام، لكن إذا انخرط في الشرطة والجيش والأمن سقطت عنه، كما أسقطها أبو عبيدة عامر بن الجراح عن من كانوا معه في جيشه، وكما أسقطها ابن أبي السرح عن أهل النوبة، فتجوز. أو في مقابل ما يدفعه المسلم من زكاة يدفعه من ضريبة. وحتى هذه لما نصارى بني تغلب أنفوا أن يقدموها باسم الجزية وأرادوا أن تسمى صدقة أو زكاة، عمر رضي الله عنه قال القوم حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم، فأخذها منهم بمعنى الصدقة أو الزكاة، ولم يأخذها بمعنى الجزية. مفهوم صاغرون، إذا كانوا مسالمين ليس المقصود الذل والهوان، وإنما المقصود أنهم يخضعون لسلطان الدولة ويخضعون لسلطة القانون، لأنه إذا كانوا مسالمين فلا بد من أن نبرهم. وأما أن ما جاء في بعض كتب التاريخ من أنه تختم رقاء يعني أشياء بأختم معين ويضيق عليهم في الطريق، وهذه أحكام في ضرورات الحرب وليست هي الأصل، يعني لا تبدأهم بالسلام واضطرهم إلى أضيق الطريق، هذه أحكام في العلاقات الحربية ليس في علاقات السلام. وإلا فالإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، فكيف يتزوج المرأة وهو كاره لها؟ كيف يتزوجها وكيف يضطرها إلى أضيق الطريق في البيت، يعني يزاحمها في المطبخ ويلصقها على الحائط ولا يبدأها بالسلام؟ يعني هي زوجته وهي أم أبنائه، وهي خليلته وهي حبيبته، كيف لا 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 يعني يصبحها ويقابلها وهو متجهم؟ هذا الحديث يوضع في غير سياقه، ده في سياق العلاقات الحربية وليس في على الأصل في العلاقة. النقطة الأخرى إن بعض الناس يخطئون في مفهوم الولاء والبراء في قضية العلاقة مع غير المسلم. الولاء المنهي عنه ما كان قائما على الدين، ولعلنا يمكن أن نفيض عنه
إذا تأذن لنا.
نعم تفضل.
نواصل بعد الفاصل الحديث عن علاقة المسلم بغير المسلم تحت إطار خصيصة الأمة، خصيصة الدعوة والهداية. كونوا معنا لنواصل بعد الفاصل.
يعني به رأس الدعاة تألقا وبشارة يفزي بها جمع العداد وسطية.
أهلا بكم، نواصل ونعود معكم هذه السلسلة وهذه الحلقة من برنامج أمة وسطة مع الدكتور عصام البشير. دكتورنا الكريم، نحن ختمنا قبل الفاصل في الحديث عن قضية الولاء والبراء، ولعلها من الاستشكالات التي عادة ما تحدث كثيرا من الصخب في الدائرة الإسلامية، تحفل بها حوارات الكثير من المجالس والدعاة. نحتاج أن نجلي قليلا يعني هذا المفهوم في علاقة المسلم مع غير المسلم.
الولاء كلمة مركبة من عنصرين، من حب ونصرة. الحب الذي يكون باعثه الإيمان والدين لا يكون إلا للمسلم، فأنت لا تحب غير المسلم لأجل دينه، لأن أنت مخالف له في دينه، والدين الحق ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، ختم به الأديان وجب به الرسالات. لذلك ما يكون الولاء على أساس الدين، المحبة على أساس الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه هي المسألة. والنص والحب معنى قلبي، والنصر عمل مادي، فلا يتحقق النصر إلا على قوم إلا في إطار مواثقة أو محالفة أو غير ذلك من إذا كان هنالك حلف. لكن لا تنصر غير المسلم على المسلم، ولا تحب غير المسلم لأجل معتقده الباطل. لكن الحب قد ينشأ أو العاطفة تنشأ بأسباب أخرى غير الدين، مثلا زاملته في الدراسة، أو زاملته في العمل، أو نشأت معه في حي أو في جوار
أو مصاهرة،
فوجدت فيه خلقا، وجدت فيه رشدا، وجدت فيه حكمة، وجدت فيه صدقا في الحديث، وجدت فيه وفاء للعهد، وجدت فيه أداء للأمانة، فأحببته لهذه الصفات. الله تعالى قال عن المؤمنين في شأن المؤمنين تجاه غير المسلمين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يحرص على هداية عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. أثبت أنه كان يحب عمه، فعمه قد قام بنصرته، ولم تنل منه قريش إلا بعد موت عمه، وكان يرجو له الهداية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وشرع الله كذلك الزواج بالكتابية، والزواج مبني على السكن والمودة والرحمة. فهل أنت تتزوج امرأة تبغضها ولا تحبها؟ هذا لا يستقيم ولا يؤسس لحياة مستقرة أسرية. فأنت تحبها بهذا الاعتبار، وتمكنها من أن تؤدي دينها، لأن الإسلام كفل لها حرية العقيدة وحرية العبادة، ولكن تجتهد في أن تسوق أبنائك على وفق مقتضى ديننا وشريعتنا. فالعلاقة قائمة على المودة، والله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس فيه معنى الستر، وفيه معنى التجمل، وفيه معنى الوقاية. وكذلك: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء مثل الفضاء الرحيب، في إفضاء نفسي وإفضاء جسدي وإفضاء معنوي. كل هذه تشكل علاقات أسرية الأصل فيها أن تكون حميمة. يعني معنى هذا أن لا تقول لزوجتك بيتا من الشعر تتغزل فيها أو أن تعبر عن مودتك لها، طبعا هذا لا يجوز، فهذه محبة ولكنها عبر مسار معين لا تتعارض وتتناقض مع أصل المنهي عنه، وهو أن تكون المحبة لأجل الدين الذي أبطله الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن أن تكون هنالك صداقة بينك وبين غير المسلم واحترام متبادل ومودة في هذا السياق، فهذا لا يتنافى مع عقيدة الولاء. أنت تتبرأ من الكفر وتتبرأ ممن يعتنق الكفر لكفره، ولكن هنالك أدوات أخرى يمكن أن تنعقد بها أواصر من العلاقة. هؤلاء الأبناء الذين ينحدرون من الأم الكتابية يكون لهم أصحاب، يكون أخوال أبنائك في علاقة رحم ومصاهرة ونسب أمرنا أن نرعاها. الرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله. نحن مشكلتنا أخي الكريم إن الناس بياخذوا نص واحد ويتركوا نصوص، يعني النصوص لما تجمعها مع بعض يفسر بعضها بعضا، لكن ما تبقى على قاعدة ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ويل للمصلين. واحد في نكتة قال جلي إبليس، قال يا إبليس هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال ماذا تحفظ؟ قال ويل للمصلين. قال ثم ماذا؟ قال لا تقربوا الصلاة. قال يا إبليس هل أكملت الآيتين؟ قال فقرأوا ما تيسر منه. إذن نحن أمام أن نأتي بالنصوص كلها، بجميع النصوص الواردة في المسألة، والنصوص يفسر بعضها بعضا. أنت تقرأ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وتقرأ ليسوا سواء، وتقرأ ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فأنت تجمع هذه النصوص ويفسر بعضها بعضا. لذلك المسلمين أحيانا يقعون في داء التعميم حتى في الحديث مع غير المسلمين. الغرب كتلة واحدة، ليس صحيح. الغرب ليس كتلة واحدة، كتلة تتفتت أجزاؤها. نحن مشكلتنا مع الغرب ليس مع الشعوب، الشعوب منها ما هو مناصر لقضايانا من أصحاب الضمير الحر، وليس مع مراكز البحث العلمي والمناهج، هذه قد انتفعنا من علمهم كثيرا. إن مشكلتنا في الغرب مع قوى الهيمنة والتسلط، قوى الاستعلاء والاستكبار التي تريد أن تفرض علينا حضارة مركزية كونية، التي تريد أن تمكن فينا حكاما ظلمة طغاة مستبدين، التي تريد أن تنتهب الثروات وأن تنتقص الأموال وأن تأخذ خيرات بلادنا. نحن ضد الغرب الذي يقف ضد حقوقنا المشروعة في فلسطين وفي مقدساتنا. نحن ضد قوى الهيمنة والاستكبار والتسلط، وليس مع الغرب الذي يحترمنا ويحترم أفكارنا وعقائدنا وكذا. فنحن لا نعمم في الحكم ونقول ليسوا سواء، وهذا من تمام العدل والإنصاف.
نعم دكتور، قوى الهيمنة حتى لو كانت مسلمة فنحن نتحفظ عليها.
نعم.
ليست فقط لأنها لكونها غير مسلمة.
نعم
فقط.
نعم. نحن ندور مع قاعدة العدل. العدل لو صدر من كافر نقبله، والظلم لو وقع من مسلم نرفضه. ولذلك حتى سياق الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كثير من المسلمين يفهمها فقط على أن التعاون بين المسلمين. لكن انظر إلى سياق الآية، الراجح في التفسير ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. يعني لا يحملنكم بغضكم وعداوتكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم ذلك على الاعتداء، وتعاونوا على البر والتقوى. إن تركوا عدوانهم وأتوا ببر وتقوى نتعاون معهم على هذا القدر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ما يدعونني إلى شيء يعظمون فيه أمر الله إلا وأجبتهم عليه. والدليل على ذلك حلف الفضول. فإذا قام اليوم في المجتمع منظمات حقوقية مناهضة لحركة الاستكبار العالمي وتريد أن تقيم قاعدة العدل في ظل وحدة المعيار واستقامة الميزان، وتحرك على هذا الشرفاء والأحرار لنزيل حالة الاختلال في المنظمات الدولية، وجب أن نتعاون على هذا، لأنه الآن المنطق القائم عليه القوة الدولية منطق حق القوة وليس منطق قوة الحق. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى، إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. إذن الحق لا بد له من قوة تحميه، وإذا استطعنا أن نجمع لهذا الحق قوة بشرية وقوة تؤمن به وتعضده، يمكن أن يستقر الأمن والسلام في العالم. إذن فنحن حينما نتعامل مع غير المسلم نتعامل على هذه الأسس وعلى هذه القواعد الربانية الأخلاقية الإنسانية القائمة على قاعدة الميزان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
يعني كلام جميل تحدثت فيه، تناولت فيه فضيلتكم خصيصة الدعوة والهداية مع غير المسلمين، فعلا كانت تستحق إلى حلقة كاملة تحدثت فيها من خلال المرتكزات السبعة. دكتوري العزيز، سنواصل إن شاء الله الحديث في الحلقات القادمة عن خصائص الأمة، وسنتناول إن شاء الله فيها إحدى الخصائص القادمة. كل الشكر لضيفي الكريم الشيخ عصام البشير على هذه الحلقة المتميزة، ونأمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. كونوا معنا دائما بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسطية تبدي الجمال على الهدى، سكنا يريسك بالمحاسن كالندى، سالت على فنن الديانة زخرفا، طفق السنا يسري بها فوق المدى، يتلو لنا آي الكتاب تهيبا، يلقي الرضا وتغنيا عبد الصدى، يعلي به رأس الدعاة تألقا، وبشارة يحزي بها جمع العداد. وسطية